أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكان الكلام لا يزال في جواب السؤال الأول، حيث كان الحديث عن المقصود بالتراضي في المقام، وأنه عنوان أخص من عنوان الاختيار، وهو صدور الأمر عن طيب نفس. وقد أفاد المحقق الإصفهاني في هذا المجال أن طيب النفس أو الرضا أعم من الرضا النفسي والرضا العقلي، وفي هذه الموارد يوجد رضا عقلي، وتقدم شرحه مفصلا. وانتهينا في نهاية البحث إلى جواب للسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع، حيث أفاد بأن المستثنى منه هو الباطل، أكل المال بينكم بالباطل. فالمستثنى هو وإن عبر عنه بالتجارة عن تراض، المستثنى هو الحق، يعني أكل المال بينكم بالحق. هذا خلاصة ما أفاده في المقال. فإن كان معنى كلامه استظهار أن المقصود ولو بمعونة الارتكاز العقلائي هو تحليل أكل المال بالحق في مقابل أكل المال بالباطل الذي هو ممنوع منه ومحرم وضعا وتكليفا أو وضعا أو تكليفا، ممنوع من التفصيل، فمن الوضوح بمكان أن كلمة التجارة عن تراض لا تؤدي هذا المعنى بإحدى الدلالات العرفية كما هو واضح. وهذا الكلام غير قابل للتصحيح إلا بأن يكون مراده ما ألمحت إليه بالأمس متبنيا، وإن لم أصرح بالتبني، وتفصيله إجمالا لأنه ما بده تفصيل هو كثير، هو القول بأن الآية غير حاصرة، إذ في الاستثناء المنقطع قد تكون نكتة الاستثناء المنقطع الحصر بما تضمنه المستثنى، وقد تكون نكتة الاستثناء التأكيد فيذكر ما يقابل ما تقدم، وقد تكون غير ذلك مما لسنا بصدده فعلا. ولا شك في أنه حينئذ لا يكون الاستثناء المنقطع يفيد الحصر، وعليه فيكون المقصود حينئذ: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل كلوها بالحق، لا بمعنى دلالة التجارة عن تراض على أن المقصود التجارة بالحق كما يوهم ظاهر كلامه رضوان الله عليه، بل بالقول بأن الآية المباركة بقرينة الارتكاز العقلائي والمقابلة ذكرت المصداق الأكمل للأكل بالحق والأكثر تعارفاً وشيوعاً في الخارج، وهو أن يكون تجارة دائرة بينكم بالحق حينئذ. وعليه فيكون ما ذكر في متضمن المستثنى قد ذكر على قاعدة الورود مورد الغالب، وهو أن الأبرز والأكثر شيوعا في التداول فيما بينكم للمال هو أن يكون مع مقابل مش دون مقابل، يعني تجارة. والتجارة مصداقها الكامل أن يكون الإنسان لديه رغبة ورضا وطيب نفس بأن يبيع، لأن الأصل في التجارة أن الإنسان يبيع ويشتهي الاسترباح لما تستطيب به نفسه، ولا يكون هذا حينئذ فيه قصر أو حصر، فلا يكون فيه احتراز عن بقية أصناف وأنواع التداول بالحق. فلا تكون داخلة في المستثنى منه، فإن أصل المشكلة إنما نشأت من التعامل مع المستثنى، وكأنه لا يوجد واسطة بين المستثنى لفظا وبين المستثنى منه في هذا الاستثناء. وهذا هو روحية حمل الاستثناء على الاستثناء المتصل في الحقيقة، مش على الاستثناء المنقطع. وإن كان يحتمل بدوا على تقدير كون الاستثناء استثناء منقطعا، وهذا أفضل ما يمكن أن يقال في المقام، وهو يناسب الارتكازات العقلائية من جهة، ويتناسب مع التفرقة بين الإكراه والذي نشعر به وجدانا والاضطرار من جهة أخرى. الفرق بين الاضطرار والإكراه، إذا حملنا التراضي حملنا العقد المستثنى على الحاصل، وحملنا التراضي على طيب النفس فما لابد منه. وأيضا يرتفع بهذا إشكال لزوم تخصيص الأكثر، وهو أن هنالك كثير أو الكثير أن هنالك كثير من الأكل للمال فيما بيننا لا يكون على قاعدة التجارة كما لا يخفى، بل يكون على قاعدة الهبة أو على قاعدة أخرى من القواعد، الإباحة مع عوض وبدون عوض إلى ما هناك. وهذا أنا أراه معنى ارتكازي لطيف لا مانع من استظهاره من الآية المباركة: إن تاب فبها ونعمة، وإن لم يتم فالإشكال مستحكم على الآية، فنذهب مذهب المحقق الإصفهاني ومن جرى مجراه كالمحقق الإيرواني من أن الآية لا تصلح للاستدلال بها في مسألة الإكراه. لكن هذا لا يحل لنا المشكلة من أساسها يا إخوان، إذ المشكلة تبقى قائمة، وهو أنه هل يشترط في التجارة طيب النفس أم لا يشترط طيب النفس، فإن هذا لا يحل المشكلة أن لا نستدل بها في مورد البحث كما لا يخفى. وهنا كلمات لبعض المحققين مما لا محصل له في الحقيقة يا أخوان، كالذي أشار إليه السيد الإمام ناقلا له عن البعض من أن المراد هنا نتيجة المصدر، يعني اسم المصدر، وأن يكون هنالك تراضي من حيث النتيجة ولو لم يكن رضا بنفس المعاملة، فإن مثل هذه التقولات والتأولات البعيدة عن الظاهر التي لا تستند لا إلى ظاهر خطاب ولا إلى نكتة ارتكازية في المقام، إنما هي مجرد وجوه للتخلص كيفما كان، ولا يمكن التعاطي مع الظهورات بهذه الطريقة بهذا الأسلوب.
فراد الله رضا الله بنفس معنى الرضا الله.
إسه هو هذا السؤال الثاني في الحقيقة، نعم فقط السؤال الثاني صح. وأما السؤال الثاني وهو القائل بأن ظاهر الآية المباركة أن يكون التداول فيما بيننا للمال عن تراض، أي ناشئا عن تراض أو تجاوز عن تراض، فما لا يكون كذلك يكون داخلا في أكل المال بالباطل. هذا جوابه يا إخوان بشكل واضح بالبيان الذي أنا بيّن فيه كلام السيد الإمام، أو ابتكرته جوابا جديدا لأن ظاهر كلامه لا يساعد على ما أفدته وذكرته، حينئذ تقول قد اتضح جواب هذا المعنى، إذ المقابلة حينئذ بين أكل بالباطل وأكل بالحق سببها عدم حصول الرضا بالثاني، وإذا كان الأمر كذلك يعني المخرج للأكل عن كونه بالحق هنا ليس صورة المعاملة ولا شكل المعاملة، إنما حصول التراضي، والأكل يتوقف على تمامية العلة التامة والحصر قد انتفى، فحينئذ لا يبقى في المقام إلا إلغاء خصوصية التقارن عرفا وعقلائيا بالقول بأننا أيضا نلتزم بأن الحلية لا تتحقق إلا في طول تحقق التراضي، ولو لم يتحقق عنوان التجارة عن تراضي، لأنه إذا كان ذكر التجارة عن تراضي واردا موردا الغالب بمعنى ذكر المصداق الأكمل للتداول المحلل للمال أو المصداق الأكثر شيوعا، فمن الوضوح بمكان أنه في الأكثر شيوعا يكون التراضي حاصلا وينشأ العقد على أساسه، ولا تكون حينئذ لهذه الآية، لا يكون حينئذ لهذه الآية على هذا التقدير لا مفهوم حاصل ولا حجية لمفهوم اللقب والوصف، والاستدلال هنا إنما يكون إما بمفهوم الاحتراز وإما بمفهوم الحصر، على ما حملنا عليه الآية بحسب الظهور العرفي والعقلاء انتفى الحصر، يبقى تجارة عن تراضي مفهوم الوصف المعنوي أو مفهوم اللقب كما يسمونه، حينئذ يكفي فيه السالبة الجزئية، نقول في جملة من الحالات التي لا يقترن العقد فيها بالتراضي قطعا لا يوجد تحليل، وهي الحالات التي لا يلحقها تراضي، السالبة الجزئية منحفظة، وهو السالبة الجزئية للمفهوم التي قال بها السيد الخوئي وبتبع الشيء للصري، وإن كان أنا في بحث المفاهيم قلت لا نعرف معنى محصلا للسالبة الجزئية باسم المفهوم، قلنا هذا ليس شيئا غير احتقازية القيود إذا تتذكر جيد، ومش مفهوم هذا لا ينطبق عليه ضابط المفهوم حينئذ، فعلى لأنه مش انتفاء الطبيعي، وعلى هذا الأساس فحينئذ لا يبقى إشكال من هذه الجهة، بل مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية والعقلائية تقتضي أن العبرة بصدور كل جزء من أجزاء العقل مستوفيا للشرائط، يعني القصد إلى مضمون العقد ممن نطق بالعقد يسمينا شروط ماهوية وحصول الرضا، يبقى أن تأخر حصول الرضا حتى يشكل مانعا من تصحيح العقد، فالمانع إما هذه الآية وقد دفعنا إشكالها، وإما التشكيك في شمول العمومات، مع أن العمومات بحسب إطلاقها أو المطلقات بحسب إطلاقها شاملة لمحل الكلام إلى إشكاله، ولا ريب لأننا إن قلنا بشمولها لكل ما ينطبق عليه العقل فهذا ينطبق عليه العقل، إن قلنا بشمولها لخصوص العقود المتعارفة فنقول كما أن العقود المقرونة بالرضا متعارفة، العقود التي تلحقها الرضا يلحقها الرضا أيضا متعارفة، صحيح بشكل أقل من تلك لكنها متعارفة أيضا وليست مستأنفة بعد النص الديني الموجود، هذا إذا قلنا بأن مثل هذه الآيات تؤسس لحكم التعبدي وليس سوى تعبير آخر عن الارتكازات العقلائية، لأن الشريعة غير مؤسسة في هذه المجالات، نعم هي مهذبة ومشذبة في الشرائط والموانع كما هو معلوم، بهذا يتم الكلام. وصفوة المقال يا أخوان أن لا محيص لنا إما أن نقبل بهذا الاستظهار العرفي وأنا أراه واضحا، وإما أن نقبل بإشكال المحقق الأصبهاني، أما ما قيل هنا وهناك من أجوبة لا تنطبق على الصناعة ويكاد بعضها يكون تمحلا كفكرة اسم المصدر وما أدري ماذا، فهذا لا يمكننا أن نتبنى شيئا منه، ولا داعي للإطالة بذكر كل ما قيل في هذا المجال والجواب عليه تفصيلا. بعد هذا يقع الكلام في حديث الرافع يا أخوان، والحمد لله أننا في الأصول قريبو عهد به، ها مش داعي نعيده. جيد، الحديث من حيث السند نحن تممنا سنده على أساس نظرية التعويض وعلى أساس غير نظرية التعويض، والمشهور على عدم الطعن في سنده سوى بعض المحققين السيد الخوئي كالشهيد الصادق. وأما من حيث الدلالة فقد انتهينا نحن في ما يقرب من هذا الوقت من بحثنا في الأصول إلى القول بأن المرفوع إما هو الموضوع بما هو وجود في وعاء التشريح، وإما هو التكليف والآثار المترتبة على الموضوع، ونحن رجحنا الثاني إذا تتذكروا. أما القول بأن المرفوع هو خصوص المؤاخذة والعقوبة وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وجماعة ممن تبعه فقد رفضنا. وعلى هذا الأساس فيكون المقصود رفع آثار الإكراه القابلة للوضع تشريعا، أو التي تكون موضوعة في حالة عدم وجود الإكراه تشريعا مع حفظ حيثية الامتنان طبعا. جيد، سواء قلنا المرفوع مرفوع عن الأمة أو عن أحد أفراد الأمة، جيد كما هو الظاهر طبعا. على هذا الأساس فحين، لأن الأمة بما هي أمة مو هي التي تستكره في العادة، على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن الموضوع الذي استكره عليه الإنسان يكون كأن لم يكن من حيث الآثار التشريعية، ويكفي حينئذ لرفع الآثار التشريعية رفع العلية التامة، لأن رفع الموضوع برفع الآثار لا يعني إعدام الموضوع بالكامل، وإن عبر برفع الموضوع لكن بقرينة الشارعية المقصود ليس رفع الموضوع بما هو، المقصود رفع التأثير الشرعي في المقام، وارتفاع التأثير الشرعي أعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء جزء الموضوع. وعليه فالعقد المستكره عليه يعود بمقتضى الحديث لا تأثير له، وهنا نعود لنتشبث بأذيال النكتة العقلائية، لماذا لا تأثير له؟ لجهة الاستكراه، أليس كذلك؟ إذا كان لجهة الاستكراه فلا يكون حينئذ من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، بل أقصى ما يدل عليه هو رفع الموضوع برفع الأثر بنحو ارتفاع المعلول الكاشف عن ارتفاع تمامية العلة لا عن ارتفاع جميع أجزاء العلة، ويكفي في رفع الموضوع عدم تمانيته إذ يصدق أن الموضوع مرتفع حينئذ. جيد، هذا أوجب وقوفا لبعض المحققين كالسيد الإمام، وهو أن الرفع هنا رفع حقيقة ادعائية، وحيث أن الشارع بما هو شارع فالقرينة واضحة هنا أن المرفوع هو كون الإكراه موضوعا، وهذا تعرضنا له مطولا سابقا يا إخوان، وقلنا بأن رفع الموضوع والمقصود رفع الآثار لا يحتاج إلى قرينة خاصة ولا تقرير خاص، بل نفس عنوان الشارعية الذي هو ظاهر الخطاب في حال كون الخطاب خطاب تشريعي كما هو واضح، لا شك ولا ريب في أنه يجعل التوسع والتضيق في رفع الموضوع بنحو الحقيقة الادعائية بقدر النكتة التي لأجلها وقع الرافع، ولا يقتضي السالبة بانتفاء الموضوع بالمعنى الكامل بحسب الاستظهار العرفي. فإذا جئنا إلى النكتة الارتكازية والعقلائية بأن شرط الرضا ليس من الشروط، أو شرط عدم التحميل من خارج ليس من الشروط التعبدية، فإذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ بمجرد التنبه لهذا الأمر نقول بأن العقد حتى يسمى عقد لا يشترط تآلف أجزائه في مكان واحد، وإلا لقان البطلان في الفضول أيضا على قدم واحد مع محل كلامنا، إلى ما هنالك من موارد يلحقها الرضا فهو لا تأثير له في عقدية العقد، فيبقى التأثير في المؤثرية فقط، والمؤثرية يرتفع محذورها بتحقق مقتضيها فيتحقق المقتضى فيكون قابلا حينئذ للحق الرضا. فما قيل من أن مقتضى الاستدلال بحديث الرفع يقتضي بطلان العقد المستكرع عليه من أساسه كلام لا يمكننا الإصغاء إليه. نعم، نظرا لأن الشيخ الأعظم وهو المفتق لهذه الأبحاث اختار في حديث الرفع أن المرفوع هو المؤاخذة والعقوبة، فأفاد أن هذا الحديث حينئذ لا يصلح دليلا في محل كلامنا، إذ رفع المؤاخذة والعقوبة لا يعني ارتفاع الحكم الوضعي كما هو واضح. ها؟ أي ما مشكلة. أي ماشي. يقول هنا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في بحثنا إن حديث الرافع يرفع الأحكام التكليفية. جيد، إذا يرفع الأحكام التكليفية ففي مورد الإكراه لا يحل الأكل. جيد، فحتى يتم الاستدلال في محل كلامنا لابد وأن نتشبث بما ورد في بعض الروايات من تطبيقه على الحكم الوضعي. هذا الكلام صار المحققون بصدد علاجه وعالجوه على مبانيه، لكن معالجته على مبنى الشيخ واضحة، إذ كما أشار الشيخ الأنصاري كل الأحكام الوضعية عنده تابعة الأحكام التكلفية في الجعل ولا يوجد، فلا معنى لانتفاء الحلية التكلفية مع تصحيح العقد، لأن انتفاء الحلية التكلفية يعني فيما يعني انتفاء حلية أكل المال، وإذا انتفت حلية أكل المال فلا محيص من دلالتها حينئذ على البطلان الوضعي. نعم، لو كان الأمر من قبيل العقد وقت النداء لصلاة الجمعة وكان النهي نهيا عن إنشاء العقد فيكون حراما فهو لا يلازم البطلان لكان لما قيل مجال هنا. نعم، إذا حمل رفع الإكراه هنا على نفي الحكم التكليفي في مورد الأمر المستكره عليه فقط، فهو لا يتنافى حينئذ مع حلية أكل المال ومع صحة المعاملة، لأن التلازم قائم بين حلية أكل المال وبين صحة المعاملة، مش بين كون فعلك الذي فعلته يجوز لك شرعا أو لا يجوز لك شرعا. فلا يكون للحديث تعرض للجهة التي يقول بها الشيخ فيما بين الأمرين. أما على مبنى القوم من أصالة الأحكام الوضعية في الجعل في مثل الموارد فالأمر أوضح ولا يحتاج إلى إطالة. فالشيخ الأنصاري نظرا لهذه الجهة أفاد بأن ظاهر حديث الرفع وإن كان هو رفع الحكم التكليفي على مستوى الحلية والحرمة مش لأكل المال بل للمسؤولية تجاه العقد الذي عقدته، فحينئذ هذا طبعا بده بحث، وحينئذ فإننا لا نستطيع الاستدلال بحديث الرفع. نعم ورود مضمون حديث الرفع مطبق على مورد الحلف بالطلاق والعطاق في صحيحة البزنطي تجعلني يقول أطبق الحديث في المقام على الحكم الوضعي. صحيحة البزنطي واردة يا إخوان وارد. يلا تأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.